بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنشرع بعون الله تعالى في هذه الليلة في بداية كتاب الفرائض من كتاب عمدة الفقه، بعد يعني أن توقفنا مدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق ويمن علينا بالعافية وعودة هذه الدروس إلى المساجد وعودة الطلبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يجنبنا وإياكم كل سوء وشر. بداية معاشر الفضلاء، كتاب الفرائض هو من الكتب التي يعني قد يستصعبها البعض، لكنها إن يعني تأملها طالب العلم وعاود الكرة عليها مرة بعد أخرى يجد في هذا الكتاب أو في هذا العلم يجد فيه لذة وفيه يعني فوائد قد لا يتقنها أو لا يشعر بها من يجهل هذا العلم، وهو من العلوم التي هي من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، وهو من العلوم التي تنسى، العلوم التي تنسى. لذلك بين الفينة والأخرى يستحسن يعني يحسن بطالب العلم أن يعاود النظر في مثل هذه الكتب حتى يستحضر شيء من هذه الأمور التي دلت عليها مسائل الفرائض. طيب، نشرع بعون الله تعالى في بداية الكتاب. اليوم لعلنا نقرأ شيء من هذه المسائل أو التي ذكرها المؤلف، ونعرج بعد ذلك على شيء من أصول المسائل كما يعني تعودنا معكم في الدروس السابقة، فنعرج على شيء من هذه المسائل، بعدها نكمل قراءة الكتاب أو قراءة ما ذكره المصنف في يعني دروس أخرى. طيب، تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه تحت كتاب الفرائض، قال: وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
فذو نعم. بارك الله فيك. لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذه المسائل، وبعدها إن شاء الله في الدروس القادمة نأتي إلى شيء من يعني شرح هذه المسائل. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بداية الكتاب فقال: كتاب الفرائض. قال ماذا؟ كتاب الفرائض. ما من علم وما من يعني فن من الفنون إلا وقد دلت عليه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل جاءت الآيات المعروفة في سورة النساء، الآيات الثلاث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، وفي آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالآيات الثلاث من سورة النساء هي عمدة كتاب الفرائض، هي عمدة ماذا؟ عمدة كتاب الفرائض. كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض أهل العلم في قوله: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يعني يختلف الرجلان في الفريضة، حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فهذا من يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن هذا العلم من العلوم التي تنسى، فلذلك على المسلم أن ينظر فيه مرة بعد أخرى بين الفينة والأخرى حتى يسترجع شيء من المعلومات التي يعني تعلمها. كذلك عندنا حديث من يعني عمدة الأحاديث في هذا الكتاب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي، فالهوا بالرمي. فعلم الفرائض من العلوم التي يعني يجمل بالإنسان أن يتكلم بها في أوقات مثلا لقائه يعني بإخوانه وحديثه معهم في ذكر شيء من المسائل، حتى يعني لا تغيب هذه المسائل عن البال. المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب الفرائض، وبعض أهل العلم يقولون كتاب المواريث. في قولنا كتاب المواريث أشمل وأعم من قولنا كتاب الفرائض، لأن المواريث ستكون شاملة لأصحاب الفرائض والعصبات والأرحام، لكن كما يعني تعارف العلماء على هذا الشيء وأطلقوا على هذا الفن علم ماذا؟ علم الفرائض. ولا بأس أن يسمى الفن ببعض ما جاء فيه، ببعض ما جاء فيه. فإذن في قولنا كتاب الفرائض أو كتاب المواريث، ما الفرق بينهما؟ يقال المواريث أشمل، المواريث أشمل وأعم، وأما الفرائض فهي تخص فئة معينة كما سيأتي معنا. طيب، فائدة علم الفرائض، فائدته إيصال نصيب كل وارث إلى مستحقه، إلى مستحقه. فإذن ما الفائدة من دراستنا لهذا الباب أو لهذا الكتاب؟ الفائدة هي إيصال هذا المال لصاحبه، إيصال هذا الإرث وهذه التركة لصاحبها. الله سبحانه وتعالى تولى قسمة هذه الأنصبة بين الناس وهذه الحقوق بين الناس، لأنه سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير، وهو سبحانه العليم بما يصلح هؤلاء الناس وما يكون فيه الخير لهم، وهو في هذه القسمة يكون الأمر أبعد عن الجور وعن الظلم، الذي لو وكل إلى الناس قسمته لحصل فيه الجور والظلم، لأن طبيعة الناس أنهم قد يميلون مع ماذا؟ مع العاطفة، يميل الواحد منهم مع العاطفة أو يميل إلى شيء من هذا فيقع الظلم. فلذلك لا مجال للاجتهاد في مسائل ماذا؟ في مسائل الفرائض، فهي أنصبة محددة حددها الشرع وقدرها. لذلك تجد أن أغلب الفقهاء على ماذا؟ على عدم الخلاف في هذه المسائل. جاءت نعم خلافات يسيرة في هذا الباب بين الفقهاء، لكن الغالب أنهم قد اتفقوا على مسائل هذا الكتاب وعلى هذه الأنصبة التي يعني جاءت في الشرع، فلذلك أكثرها لا مجال للاجتهاد فيها، فهي من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة قال: كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث، قسمة الميراث، الميراث أو يقال عنه التركة، يقال التركة يعني ما تركه الميت للحي، ما تركه الميت للحي. طيب، قسمة الميراث أو التركة التي تركها هذا الميت للحي، هذا الذي نسميه ماذا؟ نسميه التركة أو نسميه الميراث. قال: الوراث أو الوارث ثلاثة أقسام، الوارث ماذا؟ ثلاثة أقسام. في علم المواريث وفي كتاب الفرائض كثيرا ما نجد كما يقول أهل العلم أن التقسيم ثلاثي، التقسيم ماذا؟ ثلاثي. يعني مثلا الآن عندنا أقسام الوراث الذين يرثون هذه التركة ويرثون هذا الميراث ثلاث أقسام من الناس: أصحاب فروض وعصابات وذوي أرحام. كذلك في مسألة الأركان والشروط والأسباب والموانع نجد القسمة ماذا؟ قسمة ثلاثية مثلا. إذا جئنا لأركان هذا الميراث، أركان هذا الميراث سنرجع إلى كلام المؤلف، لكن إذا نظرنا مثلا في الأركان، ما هي أركان هذا العلم، ما هي أركان كتاب، أو ما هي أركان علم الفرائض؟ يقال الأركان ثلاثة: المورث وهو الميت، المورث والوارث وهو المستحق للميراث، والشيء الموروث، الشيء الموروث وهي ماذا؟ التركة التي تركها هذا الميت للحي. فهذه أركان الميراث ثلاثة. طيب شروط الإرث، شروط الإرث كذلك ثلاثة شروط. الأول تحقق ماذا؟ تحقق موت المورث، تحقق موته. البعض من الناس يقول ميت سريريا، فلان ميت سريريا نوزع ميراثه، وهذا للأسف من يعني من يعني أنواع العقوق التي ظهرت في مثل هذه الأزمنة. لا زال الأب أو الأم لا زال على فراش المستشفى أو المرض، وهم يتنازعون ويتقاسمون الميراث. هذا والعياذ بالله من يعني التعلق بالدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذن قضية أن فلان ميت سريريا هذا لا يلتفت له، لا يلتفت له، لابد إذن حتى يثبت الميراث من تحقق موت ماذا؟ تحقق موت المورث، هذا أول شيء. الأمر الثاني تحقق حياة الوارث. جاءوا ليقسموا الميراث، قالوا فلان له حق مثلا وهو جنين في بطن أمه، طيب هذا الجنين هل سيولد حيا؟ يولد ميتا؟ يكتمل؟ لا يكتمل؟ فإذا هل الحياة متحققة بالنسبة له؟ غير متحققة، واضح؟ غير متحققة. فإذا يقال لابد من تحقق حياة الوارث. الأمر الثالث وهو العلم بالمقتضي للإرث، العلم بماذا؟ بالمقتضي للإرث، يعني لأي سبب أو لأي شيء ورث هذا من ذاك، لأي سبب، لأي شيء. يقال لأنه ولده، لأنه عمه، لأنه ابن أخيه، لأنه ابن عمه مثلا. فإذا نعرف ماذا المقتضي لهذا الإرث، هذه نسميها ماذا؟ شروط الإرث: تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، العلم بالمقتضي للإرث. طيب الموانع ستأتينا سيتحدث عنها في موضع مستقل، يعني مثل القتل والردة ويعني هذه الأمور سيتحدث عنها، نؤخرها إلى موضعها. كذلك مثلا من الأمور الثلاثية التي يذكرونها هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف، أن الذي يرث من الميت ثلاث أو يعني أو ثلاثة أصناف من الناس: أصحاب فروض وعصبات وذوي أرحام. صاحب الفرض هو الذي يرث بالتقدير، يرث بماذا؟ بتقدير، جاء هذا التقدير وتحديد هذا النصاب أين؟ في كتاب الله عز وجل، جاء تحديد هذا النصاب في كتاب الله عز وجل، وكذلك دلت السنة عليه. فإذن أصحاب الفروض هم الذين جاء تحديد أنصبتهم في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير. طبعا كل قسم من هؤلاء سيأتي الحديث عنهم مفصلا، لكن الآن نأتي لهم بشكل سريع. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير، من غير تقدير محدد، من غير تقدير ماذا؟ محدد. طبعا العصبة قد يأخذ المال كله، وقد يشارك أصحاب الفروض يأخذ بعدهم، وقد لا يحصل على شيء. العصبة قد يأخذ المال كله، مثلا توفي الميت وترك ماذا؟ وترك ابن وأخ مثلا، ترك أب وأخ، أب وعم، أب وابن عم مثلا، فإذن هذا الابن سيأخذ ماذا؟ سيأخذ المال كله، هذا الابن سيأخذ المال كله، والأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم لن يأخذ شيئا، مع أنه عصبة، مع أنه ماذا؟ عصبة. طيب، قد يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض، مثلا مات الميت وترك بنتا وأب، ترك بنت وأب، البنت ستأخذ النصف والباقي للأب، والباقي للأب. قد لا يأخذ العصبة شيء، لا يأخذ العصبة شيء، توزع التركة، يوزع الميراث ولا يبقى للعصبة شيء. مثلا ماتت الميتة، ماتت الميتة وتركت زوجا وأختا وعما، زوج وأخت وعم، هذه الأمثلة ستأتينا كلها، لكن فقط من باب الآن، يعني كما يقال، يعني ذكر شيء من الأمثلة فقط. تركت زوج، الزوج سيأخذ ماذا؟ النصف، لأنه لا يوجد أولاد. البنت أو عفوا الأخت، الأخت ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف الثاني، نصف ذهب للزوج، نصف ذهب لمن؟ للأخت. طيب والعم ينتظر، ها العم ينتظر، ليس له شيء، يقول أنا عصبة، يقال ها ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، انظر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي، يعني إذا بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر. طيب يقال هنا هذا أخذ النصف والأخت أخذت النصف، بقي شيء؟ ما بقي شيء. إذن الفرائض أو أصحاب الفروض استغرقوا ماذا؟ استغرقوا هذه المسألة واستوفيت الحقوق ولم يبقى شيء للعم. فإذن العصبات قد يرث المال كله، قد لا يرث شيء، قد يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض. طيب ذو الأرحام هم ماذا؟ هو كل من يرث، يعني بلا فرض ولا تقدير، بلا فرض ولا تقدير. طيب لا يرث من غير فرض ولا تقدير، طيب نوضحها أكثر، يقال هو كل قريب، هو كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب، كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه، هذا الذي يضبط لنا المسألة، ليس وارثا، ليس وارثا بهما بنفسه. كيف؟ يقال صاحب الفرض يرث بنفسه، صاحب الفرض يرث بنفسه، يقال كم نصيبه؟ نصيبه كذا. العصبة كذلك ماذا؟ يرث بنفسه، ينتظر حقه في هذه التركة. أما ذوي الأرحام فهم ينزلون منزلة ماذا؟ أصحاب الفروض والعصبات، لكن لا يرثون بأنفسهم، ينظر في المسألة، إذا ما وجدنا للميت لا أصحاب فروض ولا عصبة بعد ذلك ننتقل لذوي الأرحام. من هم هؤلاء ذوي الأرحام؟ كثر، مثلا العمة، الخالة، الخال، كذلك ابن البنت، ابن البنت مثلا، واضح؟ هؤلاء كلهم نسميهم ذوي أرحام، واضح؟ فإذن ذوي الأرحام إذن هم من يرثون من غير فرض ولا تقدير، وينزلون منزلة أصحاب الفروض والعصبات، لكنهم لا يرثون بأنفسهم، بل لابد يعني أن ينتظر الواحد منهم، إذا ما وجد في المسألة ما وجد لا عصبات ولا يعني أصحاب فروض، بعد ذلك ينتقل الإرث لهؤلاء الذين هم من ذوي الأرحام. طيب أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث؟ يقال أسباب الإرث كذلك ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة. الأول أن يكون يعني قريبا وتجمعه رحم مع هذا الذي توفي، إذن أول أمر هو ماذا؟ الرحم، أسباب الإرث. الثاني النكاح، الثالث الولاء. الرحم وهم القرابة كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذين يرثون بالرحم كذلك ثلاثة أصناف من الناس، الذين يرثون بالرحم يعني بسبب القرابة، يقال فلان ورث من فلان الميت، لماذا؟ ما هو السبب؟ يقال لأنه قريب له، قريب له، أو بسبب النكاح الزوج والزوجة، أو بسبب الولاء كما كان موجودا في السابق. طيب، الذين يرثون بالرحم ثلاثة أصناف من الناس: الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، من هم الأصول؟ تعبير أهل العلم ماذا يقولون؟ كل من له عليك ولادة، كل من له عليك ولادة، يعني كل من كان سببا في وجودك في هذه الحياة. مثل من؟ مثل الأم والأب، الجد والجدة، أبو الجد وأم الأم، هؤلاء كلهم أصول الرجل، أصوله، كل من لهم عليك ولادة، هؤلاء نسميهم أصول. طيب الفروع، الفروع كل من لك أنت عليهم ولادة، لك أنت عليهم ماذا؟ ولادة. مثل من؟ مثل الابن، البنت، ابن الابن، كذلك يعني يقال ابن البنت من فروعك لكن لا يرث، ليس كل فرع يرث، ليس كل فرع يرث، لكن مثلا ابن الابن، بنت الابن، بنت ابن الابن، واضح؟ هؤلاء كلهم نسميهم ماذا؟ نسميهم فروع، يعني أنت سبب في وجودهم، أنت سبب في وجودهم في هذه الحياة. الحواشي، الحواشي كل من يعني يكون لأحد الأصول بالنسبة لك، أحد أصولك له عليهم ولادة. واضحة هذه المصطلحات يا أخوة؟ واضحة؟ مثل مثل ماذا؟ يعني من تشترك أنت وإياه، تشترك في أحد الأصول، تشترك في أحد الأصول، تشترك معه في الأب، تشترك معه في الجد، تشترك معه مثلا في أب، في أب الجد، واضح؟ هؤلاء نسميهم حواشي. الحواشي مثل من؟ مثل الأخ، ابن الأخ، واضح؟ مثل الأخت، العم، العم تشترك معه في ماذا؟ تشترك معه في الجد. طيب الأخ تشترك معه في أي شيء؟ تشترك معه في الأب، أنت وإياه أصلكما واحد، الأخ أنت مع أخيك تشتركان في نفس الأصل، أنت مع عمك تشتركان في ماذا؟ في نفس الجد، في نفس الجد. فإذا هؤلاء نسميهم حواشي. إذن قرابة الميت ثلاثة أصناف من الناس: أصوله، فروعه، حواشيه. إذن ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أصناف من الناس. طيب هذا إذن السبب الأول، سبب الإرث الأول الذي هو الرحم أو القرابة. السبب الثاني النكاح، النكاح وهو عقد النكاح الصحيح. لماذا نقول عقد النكاح الصحيح الذي يثبت به النكاح حتى يخرج ما يكون من نكاح فاسد؟ أو يعني ما يكون من زنا، هذا لا يثبت به، لا يثبت به التوارث، لا يثبت به التوارث. إذن لابد أن يكون نكاحا صحيحا. طيب هل يكون بمجرد العقد أم لابد من الدخول على المرأة حتى يعني تحصل على الميراث، أو يحصل الرجل على ميراث المرأة؟ أحدهما سيحصل على ميراث الآخر بمجرد العقد، بمجرد ماذا؟ العقد. يقال الصواب كما دلت السنة على ذلك هو أنه يكون بمجرد العقد، بمجرد العقد. ابن مسعود رضي الله عنه قضى في هذه المسألة، أفتى فيها باجتهاده، ثم بعد ذلك يعني أخبره أحد الصحابة معقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في امرأة أشجعية، قضى فيها ماذا؟ قضى فيها بنفس قضاء ابن مسعود، بنفس قضاء ابن مسعود. وهذا سبحان الله يعني يذكرنا بأي شيء؟ يذكرنا بمسألة، وهي التي كانت تقال عن إبراهيم النخعي وغيره من أهل العلم، أن أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من؟ ابن مسعود. يعني انظر حتى في فتاويهم يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد وحرص على أن يكون كلامه موافقا للسنة، فقام رجل وشهد له بأي شيء؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بهذا القضاء الذي قضيته يا ابن مسعود. فهذا يعني من علو قدر الصحابة وعلو فهمهم رضي الله عنهم وأرضهم. طيب فإذن النكاح لابد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا. طيب الولاء، الولاء وهو العتق، أن يكون يعني العتق سبب للميراث، سبب للميراث، كما كان موجودا في السابق. الرجل السيد مثلا اعتق عبدا عنده، صار ولاء هذا العبد لمن؟ ولاؤه لسيده. طيب مات هذا مثلا هذا المولى او هذا العبد، مات وليس له، بعد ان تحرر، بعد ان اصبح حرا، مات وليس له احد، لا من العصبات ولا من اصحاب الفروض، فمن يرثه؟ يرثه سيده الذي اعتقه، الذي اعتقه. طيب قلنا في المسائل التي سبقت في القرابة وفي النكاح أن الميراث الزوج يرث والزوجة ترث، يعني الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه. هل هذا يكون كذلك في بالنسبة للعتق أو الولاء؟ شيخ الإسلام بن تيمية قال نعم هكذا يكون، يعني كلاهما يرث من الآخر، السيد يرث من عبده والعبد يرث من سيده، لكن جمهور الفقهاء أو أكثر الفقهاء على أن الإرث إنما يكون فقط من جهة واحدة، من جهة واحدة، أي أن السيد يرث ممن أعتقه. واضح؟ فهذا على يعني كلامي أغلب الفقهاء. طيب والذي يعمل به يعني في الغالب هو ما جرى عليه كلام أكثر أهل العلم. طيب هذه إذن يعني نبذة يسيرة أحببت أني أقدم بها قبل أن يعني ندخل في أبواب هذا الكتاب. نعم بقيت عندنا مسألة قبل أن نذهب للأصول، مسألة وهي ماذا يتعلق بالتركة، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة، ما هي الحقوق التي تتعلق بهذه التركة؟ يقال خمسة حقوق، خمسة ماذا؟ حقوق مرتبة على هذا الترتيب، يعني يقدم الأول فالأول، خمسة حقوق هي التي يعني يعمل بها. أول حق وهو تجهيز الميت، تجهيز الميت، ما يحتاجه من تكفين ويعني وحمل مثلا من مكان إلى مكان ليدفن فيه، وقبر مثلا قد يحتاج إلى أن يدفن فيه إلى غير ذلك. قد يقال إن مثلا في الدول مثل ما هو موجود عندنا أن الدولة تتحمل كافة هذه الأمور، يقال هذا يعني فضل وخير ولله الحمد، نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر ولاة أمرنا على هذه يعني الأمور التي يتحملونها، وهي إنما هي من حقوق هذا، من حقوق هذا الميت. طيب، لكن قد لا يكون هذا الشيء موجود، لا يكون هذا الشيء موجود في بعض الأماكن، فهل تقدم ما يكون أو يقدم ما يكون من حقوق تجهيزه على الدين؟ مثلا هذا الميت مات وعليه دين، عليه دين ونحتاج إلى مال لتجهيزه وشراء قبر مثلا فرضا في بعض الدول، طيب ما الذي يقدم، الدين أم التجهيز؟ يقال يقدم التجهيز، تجهيز هذا الميت، تجهيز الميت يؤخذ من تركته، يؤخذ من التركة. طيب الثاني، الحق الثاني، وهو الديون الموثقة، الديون الموثقة مثل ماذا؟ مثل الدين الذي فيه رهن، أخذ مالا من شخص ورهن سلعة مثلا عنده، طيب مات هذا الميت، تركته ماذا؟ ها، تركته هذا الرهن الذي رهنه عند فلان ومثلا مال آخر، فإذن هنا هل يقدم هذا الدين ويؤخذ هذا الدين من تركته؟ يقال نعم، هذا دين موثق، دين موثق، فيؤخذ من أي شيء؟ يؤخذ من التركة. إذن أول شيء عندنا التجهيز، الأمر الثاني الدين الموثق، الأمر الثالث وهو الديون غير الموثقة، الديون المرسلة، الديون المرسلة، يعني عليه دين لكنه لم يتم توثيقه، لم يتم توثيقه، يؤخذ إذن من التركة، يؤخذ من التركة. بعد أن نظرنا في مسألة التجهيز انتهينا منها، تجهيز الميت ودفنه، ثم الديون الموثقة كذلك أخذ أصحاب الديون الموثقة حظهم، ثم بعد ذلك أصحاب الديون غير الموثقة، بهذا الترتيب. يعني لو عندنا شخصان يعني يطالبان هذا الميت، أحدهم له دين موثق والآخر دين غير موثق، يقدم من؟ يقدم الدين الموثق، الدين الموثق. طيب هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الوصية، الأمر الرابع ماذا؟ الوصية. طيب قد يقول قائل، يسأل مثلا الشيخ، يسأل يقول الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، صح؟ وأنت تقول أن الوصية تؤخر عن أي شيء؟ تؤخر عن الدين. يعني الآن مثلا هذا الميت مات وقد وصى، جاءوا لينفذوا الوصية، قيل لهم عليه دين، يقال عليه ماذا؟ عليه دين. يقول قائل طيب الوصية والدين نفس الشيء، أعطي الوصية وإذا بقي شيء للدين يعطى. يقال لا، أول شيء صاحب الدين، بعد ذلك إذا بقي شيء يعطى لصاحب الوصية هذه أو من وصي له بهذه التركة، واضح؟ طيب إذن لماذا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ يقال لأن الوصايا في الغالب تنسى، يتغافل الناس عنها، أو بعضهم أو بعض الناس يغض طرفه عنها طمعا في المال، يقول هذا صاحب الدين سيطالبني ويلح علي بأمواله التي أقرضها للميت، لكن صاحب الوصية ما يدري، أو صاحب الوصية لن يطالبني بشيء، خاصة إذا لم تكن مكتوبة. يقال إن الله عز وجل حرص وأكد، إن الله عز وجل أكد على هذا الأمر، مسألة الوصية، حتى يهتم بها الناس، حتى يهتم بها الناس، لأن هذه وصية ولم تتجاوز الثلث، فإذن هي حق من الحقوق التي تؤخذ من التركة قبل تقسيم الميراث، قبل تقسيم الميراث. الوصية قلنا الرابعة. الخامس قسمة الميراث. فإذا الحقوق المتعلقة بالتركة كم حق؟ 5 حقوق. الأول تجهيز الميت على هذا الترتيب، الثاني الدين الموثق، الثالث الدين المرسل، الرابع الوصية، الخامس قسمة الميراث. الخامس قسمة الميراث. طيب كم بقي على الأذان؟ نريد أن نعطيكم شيء من المسائل فيها تنشيط، تنشيط للذهن فقط.
10 دقائق.
10، ممتاز، بارك الله فيك، الحمد لله، صلى الله يبارك في الوقت ويبارك فيكم. طيب عندك ال، بارك الله فيك يا بونس، جزاك الله خير. هني بالعكس،
ايوه ما فيش،
بالعكس، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب طيب يا شيخ، علم الفرائض سنحتاج فيه الى يعني استخدام السبورة يعني بشكل مستمر، وتسامحونا قليلا ندخلكم في مسائل حسابية. طيب مسائل حسابية، لكن إن شاء الله ما تكون صعبة بإذن الله، نحاول أن نأخذ أبرز المسائل أو أصول المسائل بإذن الله. طيب نقول يا أخوة، علم الفرائض له طريقتان في الدراسة، له طريقتان في الدراسة، طريقة الفقهاء وطريقة الفرضيين، طريقة الفقهاء وطريقة الفرضيين. طريقة الفقهاء كيف تكون؟ طريقة الفقهاء يأتي مثلا إلى الوارث، يقال هذا الوارث هذا الأب سيأخذ كذا، إن وجد أبناء لن يأخذ كذا، إذا ما وجد كذا، الزوج سيأخذ كذا، إن وجد الأبناء لن يأخذ كذا، إذا ما وجد، إلى آخره. ينظر إلى الشخص الوارث، هذا تقسيم، هذا طريقة الفقهاء، هذه طريقة الفقهاء. طريقة الفرضيين لا، طريقة الفرضيين يقولون أصحاب النصف. من هم أصحاب النصف؟ أصحاب النصف الزوج والأخت والبنت وكذا وكذا، يعدد. أصحاب الثمن الزوجة مثلا، أصحاب الثلثين وهكذا. لا شك طريقة الفقهاء أسهل من طريقة الفرضيين، طريقة الفقهاء أسهل، لأن أنت لما تأتي للمسألة أول ما تقرأ في، أول ما تسمع في المسألة، تسمع أن الميت مات وترك أب أو أم أو زوجة أو كذا أو كذا، فمباشرة يذهب ذهنك إلى هذا الوارث، هذا تقول سيأخذ النصف إن لم يكن هناك أبناء، إن كان هناك أبناء سيأخذ مثلا الربع. فطريقة الفقهاء أسهل، لكن البعض يقول لا، طريقة الفرضيين بالنسبة لي يقول أسهل، وهذا الأمر يرجع فيه إلى الشخص نفسه، إلى الشخص نفسه ماذا يعني يجد في أثناء دراسته، أي طريقة أسهل هو الذي يعني يقدمه، وما لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال، سواء على طريقة الفرضيين أو على طريقة الفقهاء، كلاهما جيد. طيب اليوم سنأتي يا أخوة إلى مسألة المؤلف أخرها، لكن أرى أن لو قدمناها يكون أفضل، لو قدمناها يكون أفضل حتى تسهل علينا المسائل، وهي التي نسميها أصل المسألة. أصل المسألة، ماذا نقصد مثلا بأصل المسألة؟ على سبيل المثال، مثلا يقال مات الميت وترك مثلا ترك زوجة. طيب هذه غير ثابتة شوية. طيب مات الميت وترك مثلا زوجة وبنت وأم مثلا، على سبيل المثال، الزوجة طالما البنت موجودة ستأخذ الثمن، والبنت ستأخذ النصف، والأم ستأخذ ماذا؟ ما سلطان، ستأخذ السدس. هكذا يعني نقسمها في الفرائض. هذا الآن لما نأتي لهذا، هذا له اسم وهذا له اسم. طيب وبعد ذلك هذا الذي سينتج عندنا له اسم
وهنا هذا الذي سنكتبه له اسم. الزوجة والبنت والأم كل وحدة من هؤلاء نسميهم رأس، نسميه ماذا؟ رأس، رأس من رؤوس المسألة، هذا نسميه نصيب، نصيب الوارث، نصيب الزوجة الثمن، نصيب الأم السدس، واضح؟ إذن هذا رأس، نكتب هنا، نكتب أحسن أفضل، هذا نسميه رأس، هذا نصيب. طيب هنا الذي سيكون عندنا هنا هذا نسميه أصل المسألة، أصل المسألة. طيب هنا الذي سينتج عندنا نسميه سهم. طيب هذه أشياء مصطلحات في علم الفرائض لابد أن تفهموها. مثلا الآن أنا أحاول أني يعني نأتي إلى حل مثل هذه المسألة وبعدها ننتقل لأصول المسائل فقط للتقريب. مثلا عندنا الآن المسألة فيها ثمن ونصف وسدس، ننظر للأكبر، إذا نقول الثمن دخل على هذا القسم، نقول أصل المسألة من 24. طبعا نريد أن نعرف كيف حصلنا على هذا، كيف حصلنا على هذا الرقم، كيف حصلنا على الرقم هذا 24، من أين جئنا به، من يعني عندنا أو هناك قواعد ذكرها أهل العلم. طيب طيب بعدها نقسم 24 على 8، كم فيها؟ يلا بسرعة في الرياضيات، ثلاثة. هذه إذن أسهم الزوجة، 24 على 2 فيها 12، 3 و12 كم؟ 15، صح؟ ما زال باقي. طيب 24 على 6 فيها 4، صح؟ طيب هذه نسميها أسهم، هذه نسميها أنصبة، هؤلاء رؤوس، هذا أصل المسألة. الآن اليوم نريد أن نعرف أصل المسألة، هذا أصل المسألة، من أين جئنا به، من أين جئنا به. طيب امسحها. طيب هذا فقط للتقريب. إذن كلامنا الآن فقط سيكون عن أصل المسائل، أصل المسائل بشكل مختصر. المؤلف ذكر لك أو سيذكر لك في الدروس القادمة التي سنأخذها أن أصول المسائل 7. أصول المسائل كم؟ 7، الربع والنصف والثمن والثلث والسدس، طيب والثلثان. هناك قسم 7 سيأتينا في المسألة العمرية وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي سيأتينا في وقته. إذن هذه أصول المسائل، يعني الذي تكلمنا عنه قبل قليل، تكلمنا عنه قبل قليل، يقال ما هي أصول المسائل، ما هي أصول المسائل، يقال هذه أصولها، أصولها 7، أصولها ماذا؟ 7. طيب واضح؟ طيب باختصار يقال كما يقول الفقهاء ها الربع ها أو لا لا عفوا كذا حتى يضبط عندنا المثال، النصف ها وماذا ها النصف و أو عفوا لا مثل ما كنا كاتبين قبل، نعم الربع، أنا ضيعتكم معي، الربع وماذا ونصفها، لا ونصفها وضعفها، الربع ونصفها وضعفها، والثلث ونصفها وضعفها. باختصار، ما فهمت أبوه افهموا هذا. طيب واضح؟ إذن عندنا الفروض أو الفروض الموجودة في كتاب الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله عز وجل، النصف، الربع، الثمن، السدس، الثلث، الثلثان، هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله عز وجل، هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله عز وجل. بقي عندنا فرض أخير وهو قلنا الفرض 7، ثلث الباقي، هذه في المسألة العمرية، ما في إلا مثالين فقط عليها، هذه نؤخرها لوقتها، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ إذن ما هي الفروض التي جاءت في كتاب الله؟ ها، ما هي الفروض التي جاءت؟ الفرض يعني 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 هذا النصيب، نصيب كل وارث. ما هي الفروض الأنصبة التي جاءت في كتاب الله؟ النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان. ستة فروض، ستة فروض جاءت في كتاب الله. لو يعني نظرنا لها سننظر لها يعني نظرتين، هذه نقول مجموعة أولى وهذه مجموعة ثانية، هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. طيب نحن الآن لماذا نتحدث ونذكر هذه الفروض؟ لأن نريد أن نصل، قلنا، إلى أصل المسألة، صح ولا لا؟ نريد أن نصل إلى أصل المسألة. طيب بقي على الأذان ولا ما زال ثلاث؟ طيب أصول المسائل حتى أن يعني نعرف أصل المسألة لابد أن تكون واحدة من الحالات التي سنذكرها، خمس أو ست حالات، خمسة هي الرئيسية والسادسة إذا احتجنا لها سنذكرها. أول أمر أو أول حالة أن يأتي يعني صاحب فرض لوحده في المسألة، صاحب فرض لوحده في ماذا؟ لوحده في المسألة. يعني مات الميت وترك مثلا ماذا؟ وترك مثلا، ترك زوجة ها وعم، زوجة وعم، الزوجة لها ها لها الربع، الزوجة ما تأخذ النصف، الربع ها، والعم يأخذ ماذا؟ الباقي. العم يأخذ ماذا؟ الباقي. فيها أصحاب فروض آخرين يوجد؟ ها مشايخ، يوجد أصحاب فروض؟ ما يوجد، واحد فقط، هذا الفرض الوحيد. أنا أكتب بالكتاب العربي، واضح الأرقام يا محمد؟ واضح الأرقام؟ طيب إذن الزوجة لها الربع والعم له الباقي، فإذن ما يوجد إلا رقم واحد، فإذن أصل المسألة يكون من هذا الرقم. واضح؟ هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى لا يكون في المسألة إلا صاحب فرض واحد، نأخذ أصل المسألة من هذا المقام، هذا نقول عنه هذا بسط وهذا مقام، هذا بسط اللي فوق وهذا مقام. طيب فنأخذ أصل المسألة من هذا المقام. طيب هذا يعني إذا ما كان في المسألة إلا صاحب فرض لوحده. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة أصحاب المجموعة الأولى لوحدهم أو أصحاب المجموعة الثانية لوحدهم، أصحاب المجموعة الأولى لوحدهم أو أصحاب المجموعة الثانية لوحدهم. طبعا هناك قواعد استثنائية عند أهل العلم يذكرونها بحسب الخبرة وبحسب الـ يعني الـ الممارسات في هذا العلم. يقولون مثلا الثمن ما تجتمع مع الربع ولا تجتمع مع الثلث أبدا، ما في مسألة من المسائل تجتمع فيها الثمن مع الربع، ما يوجد. ليش يا شيخ ما يوجد؟ ليش ما يوجد؟ ها ما يوجد. من الذي يأخذ الربع؟ الذي يأخذ الربع أما الزوجة ولا الزوج، صح؟ والثمن من الذي يأخذه؟ الزوجة. فما يمكن أن يجمع بينهما في مسألة واحدة، أما يكون هو الميت أو هي الميتة، صح؟ واضح؟ ما يمكن. طيب الثمن مع الثلث كذلك ما يجتمع. هذه أمور أخرى. الأذان يا شيخ؟ الأذان؟ طيب نأتي للحالة الثانية بعد الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب نقول الحالة الأولى إذن أن يأتي صاحب فرض لوحده في المسألة. الحالة الثانية أن يأتي صاحب فرض يعني من المجموعة الأولى فقط أو أصحاب فروض نكون من المجموعة الثانية فقط،
ما في تداخل بينهم
إما من هذه أو من هذه. مثلا مات الميت أو ماتت الميتة وتركت مثلا تركت زوجا زوج طيب وتركت مثلا بنت مثلا وعم مثلا، الزوج سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الربع لوجود البنت، والبنت ستأخذ النصف والباقي للعم.
فإذن في هذه المسألة جاء فقط أصحاب ماذا؟ أصحاب المجموعة الأولى، أصحاب المجموعة الأولى أصحاب الربع والنصف والثمن مثلا، هم هؤلاء فقط لوحدهم ما شاركهم أحد. إذا جاء في الحالة الثانية فقط أصحاب إحدى المجموعتين نأخذ
المقام الأكبر، الاثنين بين الاثنين والأربعة، الأربعة هي الأكبر. فإذا أصل المسألة نقول أصل المسألة من كم؟ من أربعة.
أصل المسألة من أربعة. من أين جئنا بالأربعة؟ لأنها أكبر مقام موجود معنا في المسألة. المسألة إذن من الحالة الثانية. طيب
الحالة الثالثة أن يأتي النصف مع المجموعة الثانية، الحالة التي بعدها يأتي الربع مع المجموعة الثانية، الحالة التي بعدها يأتي الثمن مع المجموعة التي بعدها.
واضح؟ واضح؟ سنذكرها الآن. لكن واضح هذه الحالات؟ إما أن يكون صاحب الفرض لوحده أو صاحب أصحاب المجموعة لوحدهم حالتان. الحالة الثالثة النصف يدخل على هذه المجموعة، أو الربع يدخل على هذه المجموعة، أو الثمن يدخل على هذه المجموعة. هذه خمس حالات، واضح؟ خمس حالات. طيب، الحالة الثالثة يدخل النصف على المجموعة، على المجموعة الثانية. يعني مثلا لابد المسألة يكون عندنا مثلا فيها نصف، وفيها مثلا فيها ثلثان، أو فيها خلنا نبسط المسألة، فيها مثلا سدس، فيها سدس مثلا، مات الميت عن مثلا بنت وأم، مات الميت عن بنت وماذا؟ أم. البنت ستأخذ النصف، والأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس، ستأخذ السدس. فإذا هذا هنا النصف دخل على المجموعة الثانية، دخل على المجموعة الثانية مباشرة. طالما أن النصف دخل على المجموعة الثانية يقال الأصل المسألة من 12. أصل المسألة من كم؟ من 12. طيب، شخص يقول كيف وصلتم لها وكيف كذا وكيف كذا، يقال جربها حسابيا، جربها حسابيا. الاثنين مع الستة أقرب يعني رقم يلتقون فيه وين؟ ها، كيف؟ من ستة؟ اي نعم، احسنت، بارك الله فيك، احسنت يا سلطان، جزاك الله خير. نعم، يكون من ستة، احسنت يا سلطان، بارك الله فيك، يكون من ستة. نعم، انا راح بالي للربع، بارك الله فيك يا سلطان، جزاك الله خير. طيب، إذن اصل المساله، تعالوا ننظر الى اقرب، يعني اقرب رقم يلتقي فيه الاثنين مع الستة. الاثنين مع الستة نقول اثنين في ثلاثة اثنين، اذا كررناها ثلاث مرات، كررناها ثلاث مرات، يكون ماذا؟ يكون الرقم ستة، يكون الرقم ماذا؟ الرقم ستة. فإذا ستة على اثنين يكون فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، والباقي يكون بحسب ما يعني يكون في هذه المسألة. طيب، الرابع، الحالة الرابعة أن يدخل الربع على ماذا؟ على أصحاب المجموعة الثانية، على أصحاب المجموعة الثانية. يعني مثلا عندنا لابد يكون هنا عندنا ربع، وعندنا مثلا عندنا مثلا الثلث. طيب، ها، اعطونا مثال. مثلا الان مات الميت عن مثلا زوجة، ستأخذ الربع، والأم ستأخذ الثلث. طيب، سيأتينا طبعا هذا الأمر بعد يعني مسائل. طيب، الأربعة والثلاثة يشتركون في أي شيء؟ يشتركون في الاثني عشر، يشتركون في الاثني عشر. نقول الحالة الرابعة يشتركون في الاثني عشر، اثني عشر على أربعة فيها ثلاثة، فيها ثلاثة، واثني عشر على ثلاثة فيها الأربعة. طيب، فيها الأربعة، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة وهي دخول الثمن على المجموعة الثانية. هنا نقول الثمن إذا دخل على المجموعة، على المجموعة الثانية. ما أدري، أحسن خلي بينها فواصل حتى. طيب، الثمن إذا دخل على المجموعة الثانية، مثلا عندنا ثمن وعندنا نقول مثلا السدس، نفرض السدس مثلا، ها، لابد يكون فيها نصف حتى يكون فيه أبناء، أن الزوجة ما تأخذ الثمن إلا مع وجود الأبناء مثلا، وفيها نفرض أن فيها سدس، ها، مات الميت عن زوجة، طيب، ومثلا بنت وأم مثلا. طيب، الثمن دخلت على المجموعة الثانية. قد يقول قائل طيب النصف دخلت على المجموعة الثانية كذلك، يقال ما ننظر للنصف لأنه أقل، واضح؟ لأن الاثنين أقل من الثمانية، ننظر إلى الثمانية لأنها أعلى،
قلنا نحن هناك قلنا إذا جاء يعني أصحاب مجموعة واحدة ودخلوا يعني مع بعض ننظر إلى الأعلى مقاما، كذلك هنا. فإذا طالما الثمانية موجودة لا نلتفت إلى الاثنين، فإذا الثمن دخلت على المجموعة الثانية يقال إنه أصل المسألة من كم؟ من 24. الثمانية مع الستة أقرب يعني رقم يشتركون فيه هو رقم 24. أقرب ماذا؟ أقرب رقم يشتركون فيه اللي هو رقم 24. 24 على 8 فيها الثلاثة، 24 على 2 فيها 12، 24 على 6 فيها 4. طيب، إذن أصول المسائل نرجع مرة أخرى، نقول أصول المسائل، أصول المسائل هذه، أصول المسائل الحالة الأولى أن تؤخذ من يعني صاحب الفرض لوحده، أو تؤخذ من الأكبر مقاما إذا كانت مجموعة لوحدها، أو يكون أصل المسألة من ستة، أو يكون أصل المسألة من 12، أو يكون أصل المسألة من 24. واضح؟ إذن هذه نسميها ماذا؟ نسميها أصول المسائل. مرة أخرى، أصول المسائل خمس حالات، هذه لابد أن نضبطها، لابد أن ماذا؟ أن نضبطها. أصول المسائل ما هي؟ وين باقي أصل اللي هو قلنا يعني مسألة أو حالة السادسة؟ نفس الشيء، أنا وضعت لكم الحالة الخامسة مع السادسة. تفضل الخام هي من شو إيش؟ خلنا أعطنا مثال عليها، يلا. من اثنين، اثنين ممكن تأتي من اثنين، مثلا مات الميت أو ماتت الميتة وتركت مثلا ماذا؟ تركت زوج وعم، مثلا زوج وعم، الزوج سيأخذ النصف والعم سيأخذ ماذا؟ الباقي. فأصل المسألة من اثنين، يرجع لنفس الحالة الأولى، نفس الحالة الأولى. ليش؟ لأن ما عندنا صاحب فرض غير هذا. فإذا إذا ما وجدنا صاحب فرض غير الذي معنا هنا فهو يكون من أصل المسألة. لا لا، هو هذا فقط مثال، فقط مثال عليه، هذا الأربعة مثال فقط. يعني الحالة الأولى، الحالة الأولى أن نأخذ، أن نأخذ يعني مقام صاحب الفرض الذي هو موجود في المسألة، سواء كان أربعة أو كان ثمانية أو كان أو اثنين، سيكون أصل المسألة من صاحب الفرض الذي هو موجود معنا في المسألة. الحالة الثانية، طبعا ثمانية ما يمكن، لأن الثمانية ستدخل هنا، لن تكون ثمانية إلا في هذه الحالة. في الحالة الأولى ما تكون ثمانية، إما أربعة أو اثنين، هذا ما يمكن نصل إلى ثمانية إلا مع وجود الاثنين. صح؟ صحيح؟ هذه مع الوقت ستفهمونها. لكن لكن هنا مثلا الحالة الثانية، الحالة الثانية يقال أن أصحاب المجموعة الأولى لوحدهم، أصحاب المجموعة الثانية لوحدهم. واضح؟ إذا جاء أصحاب المجموعة الأولى لوحدهم أو أصحاب المجموعة الثانية لوحدهم نأخذ الأكبر مقاما، مثلا جاءت الثلاثة السدس مع الثلث مباشرة أصل المسألة من ستة، جاء الثلث مع الثلثين أصل المسألة من ثلاثة. واضح؟ في مثلا مسألة جاء الثمن والنصف أصل مسألة من ثمانية، الربع والنصف أصل مسألة من ماذا؟ من أربعة، وهكذا. الحالة الثالثة يكون أصل مسألة من ستة، إذا دخلت النصف دخلت على المجموعة الثانية. الحالة الرابعة أصل المسألة من 12، إذا دخلت الربع على المجموعة الثانية. الحالة الخامسة أصل مسألة من 24، إذا دخلت الثمن على المجموعة الثانية. واضح التقسيم هذا؟ واضح يا مشايخ؟ هذا لابد، لابد يعني يحفظ حتى يفهم، لابد أنه يحفظ حتى يفهم مع الوقت. الآن الذي يهمنا في هذا الدرس هو أن أصول المسائل ما هي؟ أصول المسائل، أصول المسائل قد تكون ستة، قد تكون 12، قد تكون ماذا؟ 24، إما ستة أو 12 أو 24. هذه أصول المسائل، أصول المسائل. طيب، كذلك عندنا حالتان ممكن أن تكون الأكبر مقاما أو ها أو نأخذ من صاحب الفرض، أو نأخذ ماذا؟ الرقم من مقام صاحب الفرض إذا لم يكن معه أحد. إذا لم يكن معه أحد نكتفي بهذا القدر اليوم، وأتوقع هذا إن شاء الله تحفظونه طيب في الدروس القادمة إن شاء الله، يعني تكون مع حل الأسئلة تكون الأمور واضحة أكثر بإذن الله. فيه سؤال يا مشايخ؟
طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.